بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين وعلى آله الطهر الطاهرين المطهرين. وعجل فرجهم والعم عادهم. كنا في مبحث الزاوية الأخيرة أو أخرى وليست أخيرة في الصلح وافتراقه عن العقود، لكن هذه الزاوية كما مر تعتمد على سلسلة قواعد أو نقاط حررها الأعلام رضوان الله تعالى عليهم. وصلنا إلى جملة من النقاط على كل في هذا شرط النتيجة وشرط الفعل وما شابه ذلك، واللزوم، أقسام اللزوم الحكمي، اللزوم الحقي في مقابل جواز الحكمي وجواز الحقي، وهذه كلها مباحث مهمة تتكرر في مباحث البيع أو العقود، لابد من التفات التركيز فيها. فبالتالي أيضا مر بنا أيضا أن شرط النتيجة شرط مر أنه معنى الالتزام والإنشاء. فبالتالي هناك ربما تساؤل لتوضيح جملة من هذه النقاط، ما الفرق بين إنشاء الصحة أو النتيجة؟ مثلا في الهدية، الهدية مر بنا أن الهدية فيها جواز حكمي وليس جواز حقي. جواز حكمي أن تسترد العين الموهوبة، وليس جواز حقي يعني تفسخ عقد الهدية ابتداء. لكن مر بنا أنه إذا استرد العين ينفسخ ماذا؟ ينفسخ عقد الهبة تبعا، لكن ابتداء الفسخ يتعلق بماذا؟ عفوا، الجواز الرد يتعلق بالعين. مثل الطلاق الرجعي، بالدقة الطلاق الرجعي أن يسترجع الزوج زوجته. شون جواز الرد؟ لأنه يفسخ الطلاق ابتداء، ما يقول فسخت الطلاق، إلا إذا أراد من كلمة فسخت الطلاق كناية عن أن استرجعت زوجتي، وإلا فسخ الطلاق هو جواز حكمي لا يسقط بل، لأنه جواز حكمي وليس جواز حقي. فإنما ينفسخ الطلاق تبعا لاسترداد الزوجة، استرداد الزوجة، استرداد. فإذا استرد زوجته ينفسخ الطلاق، طبعا ينفسخ في غالب آثاره وإن بقي له بعض الآثار. فبالتالي الكلام في ما السؤال، ما الفرق بين كنقطة تمهد البحث في الصلح، ما الفرق بين إنشاء النتيجة أو إنشاء الصحة؟ الصحة الصحة في أي عقد وجود مؤدى ذلك العقد، والنتيجة مرت بنا دوما، النتيجة ماذا؟ دوما مفاد وضعي، النتيجة دوما مفاد ماذا؟ وضعي. فالنتيجة التي هي مفاد وضعي يعني إنشاء وجوده، إنشاء وجودها. هذا إنشاء الوجود الصحة، ما الفرق بينه وبين إنشاء اللزوم؟ ما الفرق؟ هذا ما هو الفرق؟ فعندنا ماهيات العقود، البيع تملك عين بمال ماذا كذا كذا، أو الهدية والإجارة تملك منفعة بعوض. فلدينا مفاد وضعي في العقود، ولدينا التزام إنشاء لزوم تعهد بالعقود. ما الفرق بين إنشاء اللزوم في العقود، الالتزام باللزوم، وبين الالتزام بالصحة بوجود العقود؟ ما الفرق؟ ما هو الفرق؟ سبب التساؤل يعني التمليك، ينشئ التمليك جيد، لو ينشئ الالتزام بالتمليك الالتزام بالتمليك يعني إنشاء اللزوم. في الهدية في الهبة لا ليس في إنشاء التزام، فقط إنشاء تمليك الهبة أو التزام بتمليك الهبة. مثلا في البيع لما يكون كل بيع فيه خيار المجلس، كل بيع فيه خيار المجلس، وربما فيه خيارات أخرى، خيار الشرط كذا، وربما هذا الخيار من كلا الطرفين، حينئذ هذا البيع الذي في أوله ليس لازما، ما بعد ذلك يصير لازم. المتبايعان ينشئان اللزوم لو ما ينشئان، أو ينشئان اللزوم مقطعان مبضعان مثلا، أم ماذا؟ البيع في المجلس جائز أو لازم؟ يقولون جائز. جائز طبعا مو يعني عقد جائز كالهبة. البيع في المجلس جائز، جواز حقي، وليس جواز ماذا؟ ليس جواز حكمي، ليس جواز حكمي. فبالتالي ما هو كنه الإنشاء في البيع، سواء إنشاء الصحة أو إنشاء اللزوم أو إنشاء الهبان؟ فالبيع جائز في فترة الخيار، أي جواز، ليس جواز حكمي، جواز حقي. وما هو معنى جواز حقي؟ في قبال اللزوم الحقي. فما هو معنى جواز الحقي؟ معنى الجواز الحقي أن صاحب الخيار له أن يفسخ التزامه، ومن عليه الخيار ليس له أن يفسخ التزامه، إلا إذا فسخ من له الخيار الالتزام. إذا كان خيار لأحد الطرفين، بل لكلا الطرفين مقابل التصوير، من له الخيار له أن يفك التزامه، يعني كأنما أنشأ التزام علاوة على أنه أنشأ الصحة، أنشأ ماذا؟ التزام وتعهد. لأنه صاحب خيار يمكن يرفع يده عن التزامه ولا يكون خلف للعهد ولا خلف والنكث ولا نكث للعهد. صاحب الخيار إذا فسخ البيع ليس نكث للعهد. ما إذا تعهد لم ينكث، ومن ثم يمكن له أن يسقط الخيار، يسقط الخيار فبالتالي لا يستطيع أن يرجع يتراجع عن تعهده. فإذا جواز الخيار، الخيار نفسه طبعا احنا لماذا هذا بحث الخيار وبحث اللزوم؟ المفروض يجي في بحث الخيارات، لماذا نقيم الآن في بحث البيع وبحث الصحة؟ نقحمنا لأجل أن نبين ما هي الماهية اللزومية وما هي الماهية الصحة، ماهية الوجود، كي نميز بين الماهيتين، ثم نميز أيضا بين الصلح وبقية العقود. كيف أن الصلح يفيد وينتج نتيجة بقية العقود في حين أنه ليس تلك العقود؟ هي هاي الزاوية التي نتعرض لها في الصلح. الصلح تسالم وتراضي سلمي على نتيجة العقود اللي هي أمر وضعي. كيف الترابط بينهما؟ يعني نستطيع أن نقول هاي الزاوية تكاد تكون توضحت شيئا ما. الصلح عبارة عن إنشاء لزوم لنتائج العقود مع إسقاط الخيارات. نستطيع أن نقول هذا. إذا تذكرون مر بنا هذا التساؤل أن كل عقد فيه شرط الرضا إلا أن تكون تجارة عن تراض. فما الفرق بين التراض الذي في البيع مع التراض الذي في الصلح؟ ما الفرق بين التراض الموجود في الإجارة عن التراض الموجود في الصلح؟ قد يكون صلح على مؤدى الإجارة، ما الفرق؟ الفرق مر بنا أن الصلح والتراضي الموجود في الصلح بإسقاط الحقوق وإسقاط الخيارات، يعني نوع من إحكام اللزوم الموجود في العقود في مؤدى العقود ونتائج العقود. بالدقة الصلح عبارة عن تثبيت نتائج العقود بلا تزلزل، طبعا مع توفره على الشرائط التي مرت بنا، توفره على الشرائط التي مرت بنا إنه ليس هناك جهالة ومجهولية، بل حقوق محتملة أو معلومة. أما خارج دائرة الحقوق المعلومة والمحتملة من يشملها الصلح؟ فإذا الصلح معناه إبرام اللزوم الموجود في العقود. لما؟ أن العقود قد تكون متزلزلة بسبب الخيار، بسبب الخيارات والمجرة العقود اللازمة. يبقى تمعن أكثر أن إنشاء الالتزام كنه، ما الفرق بينه وبين الصحة؟ الآن ما نحتاجه، نكتفي بهذا القدر من البحث في الصلح، ولكن هناك مستوى للبحث شوية أكثر غورا من هذا بمناسبات أخرى إن شاء الله يتم التعرض له. نقطة بقيت لقضية في شرط النتيجة وشرط الصلح كمثال أن جماعة منهم السيد الخوي رحمة الله عليه فرق بين ضمان الفعل، الضمان بنحو شرط الفعل في المضاربة يشترط صاحب رأس المال على المستثمر العامل، يشترط عليه أن رأس المال إذا تلف ولو من دون تفريط، رأس المال إذا تلف ولو من دون تفريط، أنت كفعل كتعهد كشرط تضمنه لي. طبعا لزوم تكليفي محض وليس على مبنى أحد القولين في حقيقة شرط الفعل، لزوم ماذا؟ تكليفي محض من دون استحقاق وضعي. وما الثمرة إذا كان فقط لزوم تكليفي محض؟ الثمرة أنه يمكن للمشروط له أن يرفع شكوى للحاكم، والحاكم يجبر المشروط عليه بتنفيذ الشرط. الإجبار، وهذه نكتة لطيفة في باب القضاء، نكتة لطيفة في باب القضاء، أن القاضي لا يجبر أحد الطرفين تجاه الطرف الآخر فقط في مورد الحقوق، لا، يمكن للقاضي إذا رفع شكوى الأولاد على أبيهم أو الأب على أولاده أنه فقير وهذا ما ينفق، فإذا الأولاد ينازعون في ماذا؟ أو الأب ينازع الأرحام العمودين ينازعون المكلف في ماذا؟ إذا لم ليس لديهم حقوق يطالبون بماذا؟ يطالبون لأن قد شرط الله لهم، يعني أوجب الله لهم النفقة ولو وجوب تكليفي، فلهم أن يرفعوا شكواهم للحاكم أن يلزم المكلف بالتالي بامتثال هذا الحكم. هذه ثمرة، وهي ذكرها الفقهاء في بحث شرط الفعل حتى عند القائلين بأن شرط الفعل تكليفي محض، للمشروط له أن يرفع شكواه للحاكم يقول هذا لم يخط لي ثوبي وأنا اشترط عليه خياطة الثوب، هناك دلائل على هذا الشرط وهو يتملص من هذا الشرط، فللحاكم أن يجبره، مع أنه ليس الإجبار بكذا، مع أنه ماذا؟ تكليفي محض. كما أن المشهور أيضا التزموا في وجوب النفقة على الأرحام اللي هي تكليفية محض، التزموا بماذا؟ التزموا بأن الأرحام إذا استدانوا على ذمة المكلف لأجل نفقتهم، هنا المكلف يصبح مديونا، مع أن تكليفي محض لكن لهم أن يستدينوا. أو أتى شخص طرف ثالث وأنفق على الأرحام بدلا عن المكلف المتمكن الثري المتمول الثري، لكنه أنفق عليهم مجانا بنية العود على من؟ على المكلف، هنا تصبح نفقة الأرحام التي هي في الأصل ليست دين ولا أمر وضعي تصبح ماذا؟ دينا على المكلف. شبيه معذرة بلا تشبيه، شبيه بلا تشبيه، مثلا دابة ملك لمالك، هذه الدابة ضلت الطريق عن بيت مالكها، وهي إذا لم ينفق عليها تعطب، فمن باب الإحسان أحد طرف يعني شخص آخر يعلف الدابة ويعطيها المال كي لا تعطب، أو يدفع عنها مخاطر وهذا يكلف أموال، بس بنية الرجوع على من؟ على المالك. هنا يقولون بأن المالك تلقائيا يصبح مديون، مع أن النفقة على الدابة ليس وجوب تكليف وضعي حقي، وإنه وجود وجوب تكليفي لمحض، ليس إلا. فإذا الوجوب التكليفي كما يذكر الفقهاء يمكن أن يتبدل إلى شيء وضعي، يمكن الوجوب التكليفي يمكن أن يتبدل إلى شيء وضعي، ونفس نفس أن الأرحام لهم أن يرفعوا شكوى، العمودين يرفعوا شكوى على المكلف الثري من أرحامهم ليجبره الحاكم على الإنفاق، نفس هذه استحقاق رفع الشكوى نوع وضعي، شيء وضعي، نفس إذا عبرنا عنه في باب القضاء حق الدعوة، إن حق الشكاية فحق. فهذا الوجوب التكليفي في الشرط التكليفي، وإن كان تكليفي محض متنان ابتداء، لكن يمكن أن تكون له تداعيات وضعية. فهذا شرط الفعل. إذن شرط الفعل أحد القولين فيه أنه تكليفي محض. هنا السيد الخوي قال إذا صاح في المضاربة، وجمع من العلم، إذا صاحب المال اشترط على عامل المضاربة اشترط عليه الضمان بنحو شرط الفعل لرأس المال، فلن يكون هذا قرضا، فلن يكون هذا قرضا، لن يكون قرضا. لما؟ لأن في القرض المستقرض المقترض يضمن وضعا مال القرض، ضمان وضعي، تكون ذمته مديونة بمجرد العقد لمن؟ لصاحب المال. فالقرض نتيجة وضعية، أما شرط الضمان كشرط فعل ليس نتيجة وضعية. إذن شرط الضمان في المضاربة لا يقلب المضاربة إلى ماذا؟ إلى قرض. بخلاف إذا جعلنا شرط الضمان شرط نتيجة يضمن رأس المال كله، فسيكون قرض كله أو بعضه، سيكون قرض. فحقيقة القرض قائمة بالضمان بنحو النتيجة الوضعية، يكون المقترض ذمته مشغولة لصاحب المال مديونة. أما في شرط الفعل، في شرط الضمان، هذا ليس قرض. ومن ثم السيد اليزدي في باب الضمان في العروة، ومر بنا مرارا المعاملات في العروة مع الحواشي، تعليقات الإعلام للمباحثة دسمة جدا، نكات كثيرة فيها، متن العروة نكات كثيرة فيه، والتعليقات أيضا جدا فيها نكات صناعية. السيد اليزدي في الضمان فرق، أو في حتى في باب المضاربة وفي باب الضمان، فرق بين الضمان كشرط نتيجة في المضاربة وبين الضمان. من ثم هذه الحيلة الآن المتبعة في بنوك الجمهورية الإسلامية، طبعا سألونا من سنة 1415، أنا ذاك كان عندي بحوث خميس وجمعة في البنوك، إن هاي المسؤولين كذا، أي أن هذه الحيلة شرعية اللي هي متخذة من كتاب البنك العربي للشهيد الصادق رحمة الله. قلت لهم لا، هذه ليست حيلة شرعية، هذا ارتطام بعين الربا، وإن بنى عليها الشهيد الصادق رحمة الله عليه. لما؟ لأن الشهيد الصادق رحمة الله عليه في ذهن الشريف أن حركة المال في البنوك سيولة في كل تعاملات البنوك، وفتتم حينئذ الحيلة الشرعية، التخريج الشرعي اللي ذكره. لكن الموجود في أرض الواقع في البنوك حركة معاملات المال كلها ذمم وليست السيولة. السيولة تشكل 10-20% من تصرفات البنك، 90% من تصرفات كلها ذمم. ذمم الذمم، هذه التخريج الشرعي اللي ذكره الشيخ صدق، ليس حلال للمشكلة، بل يكون عين الربا. الربا صريح، قرض صريح. لما في هذه التخريجة اعتمد على ضمان رأس المال بشكل معين، والضمان النتيجة لرأس المال سيعود ماذا؟ قرض. نكتة لطيفة في القرض هنا الربوي لا بس نذكرها قبل لا نتابع البحث فيه كذا. القرض الربوي، ربوي مدام أساسه، ندقق شوية، أساسه ضمان النتيجة، ضمان رأس المال بنحو النتيجة مع زيادة شرط فوق رأس المال، مع زيادة شرط فوق رأس المال، شرط زيادة. ها ندقق شوية، هذه شرط الزيادة ليس من الضروري أن تكون شرط زيادة بحسب نسبة مئوية من رأس المال، ولو كانت نسبة مئوية من الربح أيضا شرط ربوي زيادة. دعونا معذرة أوضح ما هي النسبة المئوية من رأس المال والنسبة المئوية من الأرباح. هذا مبحث جدا حساس، ما هوي مصيري للتفرق بين أحد الركن الثاني للفرق بين المضاربة والقرض الربوي. هذا المبحث. الركن الأول ماذا كان؟ أن في المضاربة ليس هناك ضمان وضعي نتيجة، ضمان نتيجة لرأس المال، هذا الفرق الأول ونسيناه، فرق بين المضاربة والقرض، أن في القرض ضمان بنحو شرط النتيجة. أما في المضاربة ليس هناك ضمان لرأس المال بنحو شرط النتيجة، شرط الفعل بحث آخر. هذا الركن الأول لينسى ما يخالف، المهم مضى. الركن الثاني ما هو؟ قضية النسبة من مقومات المضاربة، أن يكون النسبة المئوية من الربح، إذا كانت نسبة مئوية من رأس المال لن يكون حينئذ هذا مضاربة، سوف تكون نعم قرض ربوي. ما هو الفرق بين النسبة المئوية؟ كثير من الأخوة الفضلاء يغفلون عن هذا المطلب. طبعا في الروايات ليس فيها نسبة مئوية، كلمة مئوية هذه اصطلاح عصري، في الروايات نسبة، نسبة من الربح وليست نسبة من مقدار المال. النسبة من الربح والنسبة المئوية ما هي؟ يعني مثلا 10%، 20%، 25%، 30%، ستقول نسبة 25% وتقول ثلث، ربع، نصف، سدس، عشر، هي هذه نفسها. هذا العشر أو النصف أو الثلث أو 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 تارة يضاف إلى مقدار رأس المال، إلى مقدار ماذا؟ رأس المال. إذا أضيف إلى مقدار رأس المال هذا المقدار ثابت أو متغير؟ ثابت أو متغير؟ متأكدين؟ رياضيين متأكدين؟ إيه صحيح ثابت. إذا أضيف النسبة ثلث ربع خمس، نسبة مئوية أضيفت إلى رأس المال ستكون ثابتة أو مثابتة؟ ثابتة مو متغيرة. أما إذا أضيفت النسبة إلى الربح لا إلى رأس المال تكون ثابتة أو متغيرة؟ متغير. لماذا؟ لأن الربح ما معلوم، دورة تجي ربح كثير، دورة ربح قليل، دورة ربح وسط، فالنسبة ماذا تصبح؟ وبعض النوبات أو الدفعات أصلا ربح لا يأتي. إذن النسبة إذا كانت مضافة إلى الربح فهي نسبة متغيرة غير ثابتة وبعد وغير مضمونة، لأن إذا الربح لم يحصل النسبة لم تحصل. بينما إذا النسبة إذا أضيفت إلى مقدار رأس المال ستكون ثابتة أم لا؟ ثابتة. مضمونة أم لا؟ ستكون مضمونة، لأن هي مضافة إلى من؟ إلى رأس المال. شوف هذا فرق روحي جوهري بين باب القرض وباب الاستثمار الحلال، مضاربة. يجب التدقيق جدا في هذا الركن الثاني جوهري، الفرق بين النسبة من الربح تضاف إلى الربح أو تضاف إلى رأس المال. أولا إذا أضيفت إلى رأس المال ستكون ثابتة ومضمونة، هذا الركن في حكمين. وأما إذا أضيفت إلى الربح سوف تكون متغيرة متحركة، ليست ثابتة وغير مضمونة، لأن قد الربح منعدم. جدا هذا الركن الماهوي أو الفصل الماهوي جدا بنيوي مهم مائز بين حقيقة القرض الربوي وحقيقة الاستثمار الحلال. طبعا إذا أريد أذكر الفلسفة الاقتصادية لهذا البحث جدا لذيذة. إذا أضيفت النسبة إلى الربح سوف يكون همة العامل والمستثمر الاسترباح، لأن الربح من أين يأتي؟ أو النسبة كذا من الربح. حتى همة رأس المال، صاحب رأس المال، مع أنه ليس مستثمر لكنه سوف يخطط لاستثماره لموارد تجني الربح ولا تسبب الضرر. يعني دراسة البيئة الاقتصادية والمالية والاستثمارية ستكون من الطرفين، بخلاف بعض القرض. لاحظ صاحب رأس المال ما يهتم أن يكون هناك استثمار حقيقي أو لا، المهم يمتص كدودة العلق، يمتص من دم المديون والمقترض، ومن ثم القرض الربوي سرطان الاقتصاد، بينما الاستثمار الحلال منشط حيوي للاقتصاد. فلسفة بديعة يعني، سأنا ذكرتها بشكل مجمل. إجمالا فإذا هذا هو الركن الثاني المهم في نسبة الزيادة، في نسبة الزيادة في القرض الربوي، عفوا في المضاربة نسبة متحركة وغير مضافة، ثلاث نقاط: مضافة إلى الربح واحد، متحركة اثنين، غير مضمونة ثلاثة. وأما في القرض تضاف إلى من؟ تضاف إلى رأس المال وتكون مضمونة. لكن مدام التنور حار دعوني أذكر هذه النقطة فقط عشان لا يستلزم عندنا في الجلسة اللاحقة نعيد حرارة التنور. ماذا لو كان في القرض، دققوا، اشتراط نسبة ليس من الربح، من رأس المال، نسبة بقدر، نسبة مضافة لرأس المال، نسبة مضافة للربح، هل يكون ربا؟ نعم يكون أيضا ربا. فالزيادة التي في الربا لا تنحصر من نسبة المضافة إلى رأس المال، بل تعم النسبة المضافة إلى الربح أيضا المتحركة لو ضمن رأس المال. فالقرض ما جره أي زيادة أو منفع يجره القرض ربا، سواء كان نسبة متحركة أو نسبة ثابتة، ولو الربويين غالبا يجيبون النسبة الثابتة لكي يضمنوا الربح. يضيفون النسبة لمن؟ يضيفون النسبة لمن؟ رأس المال، كي يضمنون، ما يضيفوها إلى ماذا؟ إلى الربح. بخلاف المضاربة ليس فيها ضمان رأس المال، ولا بد أن تكون النسبة مضافة إلى من؟ إلى الربح. هذه فارق عجيب بين القرض الربوي وماذا. ومن ثم أكد العلامة معدلة من دامة النور حارة، أنا أذكرها أساس لا أتكلف في الجلسة القادمة أعيد كل المطلب، الحرارة في يعني الجو، أقصد المطلب حار في ذهن الأخوة، بس أذكر هذه النكات لأنها ثمينة من كلمات الأعلام. من ثم في القرض إذن قيام بضمان نفس رأس المال، الزيادة سواء كانت معلومة التحقق أو غير معلومة التحقق إذا اشترطت يصير ماذا؟ يصير ربا. لذلك اشتراط ضمان رأس المال فارق جوهري بين القرض الربوي وماذا؟ والمضاربة، في حين أن النسبة إذا أضيفت إلى الربح تختص بالمضاربة، وإن كانت الزيادة الربوية تعم كلا النسبتين، تعم كلا النسبتين. على كل هذا يلتفت إليه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.